الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو الدرس السادس من دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقد انتهى بنا الحديث إلى الباب الخامس، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أولا أيها الإخوة، ما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب؟ إن ترتيب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذا الترتيب ترتيب عظيم، وهو في غاية المناسبة، فإنه في الأبواب الماضية في الباب الأول مثلا ذكر وجوب التوحيد، وأيضا ذكر في الأبواب الماضية معرفة التوحيد، وذكر بعدها فضل التوحيد، وذكر بعدها فضل من حقق التوحيد، ثم ذكر ما ينافي التوحيد وهو الشرك، وأن الإنسان يجب أن يخاف من الشرك. فإذا عرف الإنسان وطالب العلم هذه الأبواب عرفها، فإنه ينبغي عليه ويتأهل إذن للدعوة إلى الله عز وجل، ويجتهد في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه عرف وجوب التوحيد والخوف من الشرك وفضل التوحيد، إذن يدعو إلى التوحيد كما هي مهمة الرسل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك لا يجوز المسلم أن يعرف علما أن يسكت، ومن أعظم العلوم التوحيد ومحاربة الشرك، ولذلك هذه طريق جميع الأنبياء. أول ما يدعون إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤلف الآن سيذكر بعض الأدلة على أن المسلم ينبغي عليه أن يدعو إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله. وحقيقة أيها الأخوة، نرى كثير، سيأتينا في ضمن كلام إن شاء الله ضمن الآيات والأحاديث، نرى كثير من الشركيات وكثير من طلاب العلم يسكتون. نرى القبور يطاف حولها، نرى خلل في الولاء والبراء، نرى خلل في قضايا العقيدة منتشرة في بعض المجتمعات، ونرى الكثير ممن يسكت ولا يتكلم، مع أنهم يتكلمون في نقاط أخرى يتكلم فيها الكثير والكثير، لكن أمور في العقيدة، في عقيدة المسلم، ربما تخل الإنسان بعقيدته، ولذلك قليل من ينقدها ويتكلم عليها ويحذر منها. فذكر المؤلف رحمه الله الآية الأولى، وهي قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يخبر الله عز وجل ويقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، هذه سبيلي يعني طريقتي وسنتي، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يدعو بها على بصيرة، على علم وبرهان ويقين، على بصيرة. أنا ومن اتبعني، أنا أدعو على بصيرة، وكذلك من يتبعني يدعو على بصيرة. هذا المعنى الإجمالي للآية الكريمة. قل هذه سبيلي أي طريقتي، أدعو إلى الله، لأن الدعاة ينقسمون إلى قسمين: قسم يدعو إلى الله عز وجل، وقسم يدعو إلى نفسه. فالداعي إلى الله هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله، سواء كان بنفسه أو بغيره، يفرح حتى لو انتصر الإسلام بغيره، هذا المخلص، هذا المخلص. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال فيه التنبيه على الإخلاص: فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه. هذا كلام من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فبعض الناس يدعو ويحاضر ويلقي، لكن قصده ماذا؟ قد يكون قصده جمع الناس، مدح الناس، أن يتجمهر الناس عليه، أن يكثرون حوله. كان قصده ذلك فهذا ليس داعي إلى الله عز وجل، وإنما يدعو إلى نفسه. فلذلك على المسلم أن يجتهد أيها الإخوة، خاصة من يشتغل بالدعوة، أن يجتهد في الإخلاص إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون عمله لله تبارك وتعالى، وأن يراقب نفسه، وأن يكثر من الأعمال، وأن يسأل ربه عز وجل الإخلاص. ابن مسعود رضي الله عنه اجتمع الناس على بابه وهو يريد الخروج إلى الصلاة، فلما خرج ومشوا خلفه التفت إليهم وقال: ارجعوا فإنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، فالإنسان لا يجوز أن يدعو على غير علم. وقد قال العلماء رحمهم الله: معنى على علم يشمل ثلاثة أمور: العلم بحال المدعو، والعلم فيما يدعو إليه، والعلم بكيفية الدعوة. العلم بحال المدعو حديث سيأتينا بعد قليل وسنشرحه ونذكر بعض الفوائد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، ليستعد لهم يعرف حالهم، سيأتي إن شاء الله شرح الحديث. العلم فيما تدعو إليه، لا بد أن يعرف ما سيقوله، هل هو حرام أو حلال. إذا كان سيدعو إلى شيء ويبين للناس أنه حرام، لا بد يكون عنده دليل أن هذا الشيء حرام. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: سمعنا من يقول لا تسمع إلى القرآن في المسجد. الشيخ محمد بن عثيمين يقول هذا في أحد المحاضرات، يقول: سمعنا من يقول لا تسمع القرآن من المسجد لأن هذا المسجل لم يكن معروفا إلى النبي. يقول الشيخ محمد: فهذا دعا إلى الله على غير بصيرة وعلم، لأن هذا مسجل وسيلة لحفظ القرآن، وسيلة لحفظ القرآن، فهذا دعا على غير علم. ثالثا: العلم بكيفية الدعوة، لابد يكون حكيم عنده صبر، كما قال الله تعالى: ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا وأتباعي يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. فهذا يدل على أن من لم يدعو إلى الله لم يحقق اتباع الرسول، وأن من دعا إلى الله على جهل لم يحقق اتباع الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا ومن اتبعني على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، التسبيح كما مر معنا بالفقه التنزيه، تنزيه الله عز وجل، تنزيه الله عن النقائص، وتنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وتنزيه الله عن كل عيب. وما أنا من المشركين، هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين، كما تبرأ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ففيه البراءة من الشرك وقطع المحبة والمودة والمناصرة بينك وبين المشركين، لأنهم أعداء الله وأعداء الرسول، فلا يجوز لك أن تودهم بقلبك أو تناصرهم أو تدافع عنهم. هذه الآية أيها الأخوة فيها بعض الفوائد، من الفوائد المتعلقة بهذه الآية وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل. من أين نأخذها؟ من قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ومن فوائد الآية أيضا أن الإنسان ينبغي أن يدعو على بصيرة. ومن فوائد الآية أيضا أن من يريد اتباع الرسول حق الاتباع عليه أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى علم. وهذا يقودنا أن الإنسان ينبغي أن يحرص على طلب العلم، وأن يجتهد في طلب العلم حتى تكون دعوته قائمة على الكتاب والسنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله النص الثاني، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث عظيم أيها الإخوة، فيه فوائد كثيرة سنتكلم عليها. ابن عباس صحابي جليل، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي أن يفقهه الله في الدين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان بعث معاذ إلى اليمن في السنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل حج النبي عليه الصلاة والسلام، واتفقوا أنه لم يزل في اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات فيها. وهذا من فضائل معاذ، فضيلة عظيمة. نعم أيها الأخوة، فضيلة عظيمة حينما يوجهه النبي عليه الصلاة والسلام ويختاره لهذه المهمة العظيمة، هذا مما يدل على فضله وعلمه، لأن الرسول لا يرسل أي أحد، لا يرسل إلا من توفرت فيه الشروط المطلوبة. معاذ كان أعلم الناس بالحلال والحرام، وقد سبقت فضائل معاذ في دروس ماضية فلا نعيدها. قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسموا بذلك لأنهم أعطوا أو أنزل عليهم الكتب من السماء، فالتوراة والإنجيل، التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، فسمي أتباع الرسولين في أهل الكتاب، فرقا بينهم وبين الوثنيين الذين ليس لهم كتاب ولا يؤمنون بالرسول. إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يقول الحافظ هذه كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. إنك تأتي قوما أهل الكتاب، أنه ينبغي على الداعية أن يكون عارفا بأحوال المخاطبين. هذا نص، وهذا الحديث دليل على أن من يريد أن يدعو إلى الله عز وجل ينبغي أن يعرف من يخاطب، هل هم علماء، هل هم جهال، هل هم نساء أو رجال أو صغار أو كبار، هل هم مجادلين أو غير مجادلين، هل عندهم علم أو غير علم، يعني ينبغي أن يعرف من يخاطب حتى يستعد. فإن كانوا علماء مثلا عندهم علم يكون استعداده أكثر، وهكذا كما هو معروف. وهذا أيها الإخوة دليل على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال الناس. وقد ذكر العلماء أن ما يعلمه النبي من أحوال الناس له طريقان: إما الوحي وإما العلم والتجربة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر معاذ بذلك لأمرين: الأمر الأول أن يكون بصيرا بأحوال من يدعو، وأن يكون مستعدا لهم. وهنا فائدة أيها الإخوة، وهي أن من قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه كان يراعي أحوال المخاطبين. وأنا كما ذكرت لكم أثناء الدروس أنني أذكر بعض الفوائد حتى نستفيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف أحوال المخاطبين، وسأذكر لك أمثلة يا أخي الكريم تبين ذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يخاطب كل شخص بما يستحقه وبما يرتاح له وبما يناسبه، يخاطب كل شخص بما يناسبه. سأتكلم في هذه الفائدة على نقطتين. النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال واحد وتتنوع الإجابة، ينوع النبي عليه الصلاة والسلام الإجابة مع أن السؤال واحد. سأذكر كم لك مثال، 4 أمثلة. هذه النقطة الأولى، التنويع في الإجابة مع اتحاد السؤال. السؤال واحد ومع ذلك يجيب هذا الشخص بجواب، ويجيب الثاني بجواب آخر، والثالث يجيبه بإجابة أخرى، وهكذا. هذا على ماذا يدل سيأتي بعد قليل. نضرب أول شيء الأمثلة. الجميع يحفظ حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة على وقتها. ثم ذكر بر الوالدين. مثال ثاني، النبي عليه الصلاة والسلام سئل نفس السؤال في حديث أبي هريرة أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، ثم قال الجهاد في سبيل الله. مثال ثالث، سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير؟ فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. مثال رابع، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل نفس السؤال أي الإسلام أفضل؟ فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن السؤال واحد تقريبا متشابه والإجابة مختلفة، والإجابة مختلفة. لماذا؟ قال العلماء كان النبي يراعي أحوال المخاطبين، كان يجيب كل شخص بما يناسبه. بعض الناس يناسبه الجهاد فيقول له الجهاد، بعض الناس يناسبه مثلا بر الوالدين يقول له بر الوالدين، بعض الناس يناسبه الصلاة فيقول له الصلاة. إذن على المسلم إذا سئل أو وجه أو وجه كلمة أن ينظر من يخاطب. هذه النقطة الأولى مما تدل على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال المخاطبين. نقطة أخرى، وصايا النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستنصحون النبي، يطلبون منه النصيحة، فكان ينصح كل واحد منهم على حسب حاله، كل يطلب منه نصيحة فينصح هذا بنصيحة وهذا بنصيحة أخرى وهذا بنصيحة أخرى. سأذكر لك 9 أمثلة. لماذا أذكر الأمثلة؟ حتى نستفيد، نعرف أنها حديث صحيحة، ونعرف أن النبي كأنه ينصحنا نحن، وحتى أن تلقيها وتنصحها غيره. فاسمع كيف كان النبي الداعية العظيم عليه الصلاة والسلام الذي رباه ربه، كيف كان يطلب الصحابة منه نصيحة فيوجه كل شخص له ما يناسبه. أمثلة كثيرة جدا. ففي حديث سفيان بن عبد الله، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. ماذا قال له؟ قل آمنت بالله ثم استقم. وصية أخرى، وصى معاذ، يا رسول الله أوصني، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. مثال ثالث، جاءه رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رابعا، أبو أمامة الصحابي الجليل أتاه فقال يا رسول الله مرني بأمر آخذه منك، قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وصية رابعة، جاءه رجل أو خامسة قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. عقبة قال يا رسول الله من نجات؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وأوصى أيضا صحابي قال عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاتك وأنت مودع وإياك وما تعتذر منه. والوصايا حقيقة كثيرة، هذه بعض الأمثلة. وأيضا من الوصايا يعني اللي يذكرها، أخبرني بعمل يدخل الجنة، قال عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وقال لعقبة صل من قطعك وأعطي من حرمك وأعرض عمن ظلمك. إذن هذه الفائدة لكم أيها الإخوة تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوال المخاطبين، فنستفيد نحن في الدعوة أن المسلم ينبغي أن يراعي أحوال المخاطبين ويعرف من يكلم، هل هم علماء أو جهال، هم كبار أو صغار، طلبة علم أو غير طلبة علم، إلى غير ما هنالك. إذن قال له قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، هذا وجه الشاهد. إذن الدعاء أو الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يبدأ بالتوحيد وأن يبدأ بالعقيدة، أن يبدأ بالعقيدة. ففي هذا الحديث أمر معاذ أن يبدأ بماذا؟ بالعقيدة، بالتوحيد. هذه هي طريقة الرسل، أنهم أول ما يبدأون بالدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، لأنها الأصل والأساس الذي يبنى عليه الدين. فإذا تحققت شهادة لا إله إلا الله فإنه يمكن البناء عليها بالأمور الأخرى، أما إذا لم تتحقق التوحيد فلا فائدة. فلا فائدة. فلا تأمر الناس بالصلاة وعندهم شرك، ولا تأمرهم بالصيام والصدقة والزكاة وصلة الرحام وهم يشركون بالله، لأنك لم تضع الأساس. إذن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. نعم، توحيد الله والكفر بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والعروة الوثقى لا إله إلا الله. إذن أول واجب يجب على المكلف هو شهادة لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد ولا الشك. وكذلك أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يبدأ بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سيأتي بالفوائد مزيد بحث. إذن هذا وجه الشاهد. فإن أطاعوك لذلك، أي فإن أطاعوك لذلك وشهدوا وانقادوا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا فيه عظم الصلاة وأنها أعظم شيء بعد الشهادتين كما سيأتينا في الفوائد. فإنهم أطاعوك لذلك وانقادوا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا فيه وجوب الزكاة، وسيأتي ما يتعلق به من الفوائد. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة أي نفيسة، وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. واتقي دعوة المظلوم، وصية أوصاه النبي باخر شيء أن يتقي دعوة المظلوم. لماذا؟ أن يجعل بينه وبين المظلوم وقاية، ودعوة المظلوم وقاية، لأنها مستجابة. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني مستجابة، لا تحجب عن الله، لا تحجب عن الله، بل ترفع إليه فيقبلها وإن كان عاصيا، وقد جاء في حديث: وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. ما مناسبة الحديث للباب؟ الباب باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. واضح المناسبة فيه أن أول ما يدعى إليه شهادة لا إله إلا الله. فإن النبي أمر معاذ أول ما يخبر بماذا؟ بالشهادة. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد كثيرة، سنذكر هذه الفوائد. أولا أن شهادة لا إله إلا الله هي أول ما يدعى إليه الناس، وقد سبق معنا مرارا وتكرارا أن هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. وفيه أن أول واجب يجب على المكلف هو التوحيد، فإن النبي ذهب إلى هؤلاء القوم وفيهم الكفار، ما قال لهم يا معاذ قل لهم ينظروا أو يستدلوا، أبدا، بل مباشرة شهادة لا إله إلا الله. قد سبق معنا ما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. وفيه مشروعية بعث السعاة في الدعوة إلى الله، دعوة إلى الله فرض كفاية، ينبغي على الأمراء المسؤولين أن يبعثوا الدعاة السعاة في الدعوة إلى الله. وفيه أن مخاطبة العالم ليس كمخاطبة الجاهل. انتبه انك ستأتي قوما اهل كتاب، يعني عندهم علم، سيجادلك، سيرد عليك، سيورد عليك شبه، فانتبه. ومن فوائد الحديث فيه ان البداء بالدعوة والتعليم تبدأ بالاهم والاهم، هذا واضح، الانسان يبدأ بالاهم في الاهم، يبدأ بالعقيدة والتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. ومن فوائد الحديث ان الصلوات اعظم واجب بعد الشهادتين، وجهه أنه ثنى بها بعد التوحيد قال: وأعلم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. وفيه أن عدد الصلوات 5 مفروضات، هذا أمر مجمع عليه، فلا يجب على الإنسان إلا 5 صلوات. والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث الأعرابي الذي قال له الرسول: 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وحديث: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أن يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات 5. وأيضا حديث الإسراء والمعراج، قد قال الله عز وجل: هن 5 في العدد و50 في الأجر. وفيها دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وهذا واضح. وفيها أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء، وخص النبي الفقراء لأنهم أكثر الموجودين، ولا تصرف للأصناف الثمانية. وفيه أنه يجوز أن يخرج الإنسان الزكاة على صنف واحد، وهذا مر معنا في كتاب الزكاة، أصناف أو أهل الزكاة ثمانية. يجوز الإنسان أن ينفرد ويعطي زكاته لشخص واحد، إما للفقير وإما للمسكين وإما للمجاهد وإما للغارم، يعني ما يلزم يوزع المال على الثمانية الأصناف كما ذهب إليه بعض العلماء. وفيه أنه يحرم على العامل أن يأخذ كرائم الأموال، يعني أعلى الأموال ما يجوز. وأيضا صاحب المال لا يخرج شرار المال وإنما الوسط. وفيه التحذير من الظلم، نعم اتقي دعوة المظلوم، ودعوة المظلوم مستجابة، فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقي دعوة المظلوم فإنه اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم، إني حرمت الظلم، يقول الله عز وجل إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن فوائد الحديث أن دعوة المظلوم مستجابة، وهناك دعوات مستجابات نتركها للدرس القادم إن شاء الله، حتى ننتقل للحديث الذي يليه، وهو حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يوم خيبر. سهل هو الصحابي الجليل، أبوه هو وأبوه صحابي، مات عام 88 من الهجرة. يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وخيبر مزارع وحصول اليهود، كانت نحو 100 ميل في الشمال الغربي من المدينة، سكنها اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها. نعم. وقد جاء في الصحيحين عن سلمة قال كان علي قد تخلف عن النبي في خيبر وكان أرمض، فقال أنا أتخلف عن رسول الله، فخرج علي فلحق بالنبي، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال لا أعطينا، إلى آخر الحديث. قال النبي لا أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. لا أعطينا الراية، ما المقصود بالراية؟ الراية هي العلم والعلامة واللواء الذي يحمل في الحرب، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هنا منقبتان عظيمتان، الأولى أن يفتح الله على يديه، لأن من فتح الله عليه نال خيرا كثيرا. الثانية يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن أعيد الفائدة أنها مهمة. قول النبي لا أعطينا الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فيه منقبتان. المنقبة الأولى أنه يفتح الله على يديه، ثانيا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه منقبتان. فبات الناس، وهذا طبعا فيه فضيلة لعلي رضي الله عنه لأن النبي شهد له بذلك، هذه من فضائل علي رضي الله عنه. فبات الناس يدوكون ليلهم أيهم يعطاها، فبات الناس يدوكون أي يخوضون، أي يجلسون ويتكلمون من الذي يعطى ومن هذا الرجل الذي يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم يرجو أن يعطاها، أي ذاهبوا مبكرين كلهم يريد أن ينال هذا الأجر العظيم، ينال هذه المنقبة العظيمة، محبة الله ورسوله. ولذلك عند مسلم قال عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، وهذا في حرص الصحابة على الخير. فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كأنه استبعد غيبة علي عن حضرته في مثل ذلك الموطن. فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، وكما جاء في صحيح مسلم عن سعد ادعوا لي عليا فأتي به أرمد فبصق في عينيه. فأرسلوا إليه، أي أمرهم فأرسلوا إليه أمرهم أن يرسلوا إليه فيدعوه له، ولمسلم فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمل. علي بن أبي طالب صحابي جليل، وهذا يعتبر من مناقب علي رضي الله عنه أنه دعاه النبي وأخبره أن الله يفتح عليه ويحبه الله ورسوله. وعلي في الواقع له فضائل كغيره من الصحابة. فمن فضائل علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لنبي بعدي؟ ومن فضائله قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ومن فضائله هذا الحديث: لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، وهو رابع الخلفاء الراشدين. وفي الواقع أيها الأخوة، للفائدة هناك أربع كلمات اختصت بعلي رضي الله عنه، في الواقع أن هذه الكلمات فيها نفس شيعي، وهي: كرم الله وجهه والإمام عليه السلام. للأسف إذا جاء ذكر علي رضي الله عنه نجد أن بعض الكتاب أو بعض الناس يقول كرم الله وجهه، وبعضهم يقول الإمام، وبعضهم يقول عليه السلام، وهذا في الواقع أيها الأخوة فيه نفس شيعي، فيه نفس شيعي. وأنا سأذكر لك قضية كرم الله وجهه حتى لا نطيل. قولهم لعلي كرم الله وجهه، هم يقولون لأنه لم يسجد لصنم، وهذا في الواقع لا يختص به علي. فهناك فزيد ابن عمرو ابن نفيل حنفي موحد لم يثبت أنه سجد لوثن قط، وقد مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقصته مشهورة في البخاري. قال عنه عليه الصلاة والسلام: يأتي يوم القيامة أمة وحده، رواه أبو يعلى. وأيضا هناك جماعة ممن أسلم من الصحابة لم يثبت أنهم سجدوا لصنم، وأيضا الصحابة الذين ولدوا في الإسلام كابن الزبير والنعمان بن بشير وجماعة لم يسجدوا لصنم قط. فتخصيص علي بكرم الله وجهه دون غيره هذا ابتداع في الدين، وهذا من الرافضة، لأنهم يعتقدون أن الخلفاء الراشدين الثلاثة عباد أوثان نعوذ بالله، ولا يعدون في أعداد المسلمين. هذا في نظر الشيعة لعنهم الله. إذن هناك ثلاث كلمات فيها نفس شيعي: كرم الله وجهه والإمام عليه السلام، وبينت لكم ما سبب قولهم كرم الله وجهه والرد عليه. فبصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه ودعا له فبرئ كان لم يكن به وجع، فأعطاه الرأي وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. انفذ يعني امضي. وقد جاء في رواية عند الطبراني من حديث علي قال: فما رمت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي الراية. وهذا فيه من علامات صدق النبي، وآية من آيات الله الدالة على قدرته سبحانه وتعالى. وانزل بساحتهم أيرضهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا وجه الشاهد، أي لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو وجه الشاهد من الحديث الباب. ففي حديث أبي هريرة عند مسلم: فدعا رسول الله علي إلى، قال في الحديث: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي أنهم إذا جاوبوا إلى التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله كالصلاة والزكاة وغيرها، إلى أن قال: والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بسكون الميم حمر النعم، أي خير لك من الإمل الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. ففي هذا الحديث بشر النبي الصحابة بانتصار المسلمين على اليهود من الغد على يد رجل له فضيلة عظيمة وموالاة لله ورسوله، فاستشرف الصحابة من حرصهم على الخير، كلهم يريد أن يأخذ هذا الأجر. فدعا النبي علي، وقيل أنه لم يحضر لما في عينيه من الرمد، فحضر فتفل النبي فيهما فزال ما به من الألم زوالا كاملا، وسلمه قيادة الجيش وأمره بالمضي برفق، وأمره أن يدعوهم إلى الشهادة. أن يدعوهم إلى الشهادة ثم إذا أسلموا ما يجب عليهم من فرائض، ثم بين له فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه إذا حصل على يديك رجل واحد فإن ذلك خير لك من أنفس الأموال الدنيوية. ما مناسبة الحديث للباب؟ الباب باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، مناسبة أن فيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي هو معنى شهادة لا إله إلا الله وبيان فضل الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الحديث فيه فوائد. أولا فضيلة ظاهرة لعلي وشهادة من الرسول بموالاته لله ورسوله. ومن فوائد الحديث إشارة إلى أن علي تام الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أحبه الله، ولذلك كانت محبته من علامة الإيمان وبغضه من علامات النفاق. وفيه إثبات المحبة لله، وهذه سبق معنا في العقيدة، وأن الله يحب ويحب، والأدلة عليها كثيرة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المقصدين، إن الله يحب التوابين. ومن فوائد الحديث علم من أعلام النبوة، وقد وقع الفتح، أخبر النبي أن الإسلام أو الجيش الإسلامي سيفتح خيبر وفعلا وقع. وفيه حرص الصحابة على الخير، حيث أنهم تسارعوا كلهم يريد أن ينال محبة الله، وقد سبق لنا أدلة فضل المنافسة على الخيرات. وفيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أين علي. ومن فوائد الحديث الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها من سعى إليها، فإن عمر سعى إليها وطلبها هذه، وعلي لم يسعى إليها ونالها، فهذا رضا بالقضاء والقدر. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش. وفيه أن الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله المراد بها الدعوة إلى الإخلاص بها وترك الشرك، وإلا في اليهود يقولونها، يقولون هذه الكلمة، ولم يفرق النبي بينه وبين مشرك العرب، فعلم أن المراد من هذه الكلمة اللفظ، ليس اللفظ، وإنما المراد معناها والعمل بها. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانت قد بلغتهم الدعوة فأنه يجوز قتالهم بدءة، لكن لم تكن بلغتهم الدعوة فإنهم يدعون إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا يقاتلون. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله عز وجل. وفيه فضل الدعوة إلى الله، وأيها الإخوة الدعوة إلى الله عز وجل فضلها عظيم، وقد جاءت الحديث في فضلها، منها قوله تعالى ادعوا لربك، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا فضل عظيم، إنسان يخبر بشيء أو يخبر بأمر فيفعله الناس فيأخذ أجرهم. ومن فوائد الحديث فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد. وكما سبق من فوائد هذا ظهور آية عظيمة من آيات النبي، وهو أنه لما بصق في عيني علي حتى كأن لم يكن به وجع. وأيضا فيه آية أخرى وهي يفتح الله على يديه وهو خيبر غيبي، ومع ذلك فتح الله على يديه. ومن فوائد الحديث تحري الإنسان للخير والسبق إليه، لأن الصحابة جعلوا في تلك الليلة يدوكون ويخوضون ليلتهم يبحثون من يكون صاحب تلك الراية. نكتفي بهذا أيها الإخوة في باب الشهادة إلى لا إله إلا الله، وأنه أول ما يبدأ بها. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.